أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل تذكرون ما علمتموه؟ أعيد تلاوة الآية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن إليكم شرح الآية من هذا التفسير تقريرا لما علمتم وتوكيدا لما حفظتم. الصفا والمروة جبل مقابل البيت في الجهة الشرقية الجنوبية، هذا الصفا، والمروة جبل آخر مقابل الصفا من الجهة الشمالية، والمسافة بينهما قرابة 760 ذراعا. أما درسنا هكذا بالأمس. شعائر الله أعلام دينه، والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة على عبادة الله تعالى، فالسعي بين الصفا والمروة شعيرة. لما؟ لأنه دال على طاعة الله عز وجل. الحج، ما الحج؟ لغة القصد، لكن شرعا زيارة بيت الله تعالى لأداء عبادات معينة تسمى النسك، هكذا علمنا بالأمس. العمرة، ما العمرة؟ إنها زيارة بيت الله تعالى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والتحلل بحلق شعر الرأس أو تقصيره. الجناح في قول فلا جناح، الجناح الإثم وما يترتب على المخالفة بترك الواجب أو بفعل المنهي عنه. ومعنى يطوف يسعى بينهما ذاهبا آئبا، فلا جناح لأن يطوف بهما. هذه مفردات الآية الكريمة، ذكرت الأبناء والصالحين بها. وأما الشرح الموجز أو معنى الآية الكريمة، قال يخبر تعالى مقررا فريضة السعي بين الصفا والمروة. أما علمنا أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، ودافعا ما توهمه بعض المؤمنين من وجود إثم في السعي بينهما، نظرا إلى أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له ينطق إساف، وآخر على المروة يقال له نائلة، يتمسح بهما من يسعى بين الصفا والمروة في عهد الجاهلية. فقال تعالى إن الصفا والمروة، يعني السعي بينهما، من شعائر الله، أي عبادة من عباداته، إذ تعبد بالسعي بينهما نبيه إبراهيم وولده إسماعيل والمسلمين من ذريتهما. وقلت لكم إن الرسول قال اسعوا إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فمن حج البيت لأداء فريضة الحج أو اعتمر لأداء واجب العمرة فليسعى بينهما أداة فليسعى بينهما أداء لركن الحج والعمرة، أداء لركن الحج والعمرة. إذا السعي ركن في الحج والعمرة، ولا إثم عليه في كون المشركين كانوا يسعون بينهما لأجل الصنمين إساف ونائلة. ذكرنا قصة إساف ونائلة، ما هي؟ تقول الروايات أنهما زنيا في الكعبة في عهد الجاهلية، فمسخهما الله صنمين فوضعهم المشركون على الصفا والمروة، وجاء جيل آخر فأصبح يتقرب بهما ويعبدهم. ولا تأسف، عبد القادر الجيلاني ما عبد، كونوا لو لا عبدوا. قال ثم أخبر تعالى واعدا واعدا عباده المؤمنين، من يذكر هذا الوعد؟ فمن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. هذا وعد ولا لا؟ من تطوع من المؤمنين والمؤمنات بفعل خير فليعلم أن الله يجزيه بأعظم، لأنه تعالى شاكر وعليم. ثم أخبر تعالى واعدا عباده المؤمنين أن من يتطوع منهم بفعل خير من الخيرات يجزيه به ويثيبه عليه، لأنه تعالى يشكر لعباده المؤمنين أعمالهم الصالحة ويثيبهم عليها لعلمه بتلك الأعمال ونيات أصحابها. هذا معنى قوله تعالى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هداية الآية الكريمة، أي ما يؤخذ منها من هداية. أولا وجوب السعي بين الصفا والمروة لكل من طاف بالبيت حاجا أو معتمرا، وقد علمنا هذا وأصبح من الضروري عندنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قلنا أمس؟ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. يطرد من نفوس بعض المؤمنين الذين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال وسعى صلى الله عليه وسلم في عمراته كلها وفي حجه كذلك، اعتمر ثلاث عمر أو عمرات وحج حجة الوداع، فسعى في كل عمراته وفي حجه. ثانيا لا حرج في الصلاة في كنيسة حوت مسجدا، لا حرج في الصلاة في كنيسة حولت مسجدا. من أين استنبطنا؟ من السعي، ما دام قد أجاز لنا أن نسعى بين الصفا والمروة وكان هناك من يعبد غير الله وكان هناك صنمان، إذن لو حولت الكنيسة إلى مسجد لا تتحرج، لا تقول هذه كانت كنيسة أبدا، أعبد الله فيها. ولا يضر كونها كانت معبدا للكفار، هذا مستنبط من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. ثالثا الترغيب في فعل الخيرات من غير الواجبات، وذلك من سائر النوافل كالطواف والصلاة والصيام والصدقات والرباط والجهاد. من أين أخذنا هذا؟ من قوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمد لله، هذه الآية حفظها وفهم ما فهمتم منها والعمل به والله لخير من 70 قنطار من الذهب. يا عشاق الذهب، قال ما عندنا عاشق ذهب، الذهب يذهب. يا عشاق الهدى وطلاب العلم، والآن مع هذه الآيات وإنها لثلاث آيات نتغنى بها أولا لنتلذذ بتلك الكلمات النورانية الطيبة فتنشرح الصدور وتطمئن القلوب، لأنه كلام ربنا هذا، كلام سيدنا ومالكنا، كلام خالقنا ورازقنا، كلام من أنزل كتابه على نبينا سبحانه لا إله إلا هو، تحببوا إليه يحبكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعيد الآية. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من المتحدث هذا؟ الله يستثني فيقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه آيات خطيرة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما من ينظرون يمهلون حتى يراجعوا أنفسهم ويتوبون، لا توبة ولا مراجعة يوم القيامة، انتهى الأمر. معنا في الآيات خبران أو ثلاثة. الخبر الأول إليكموه، يقول تعالى مخبرا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. خبر ثاني إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون حتى يتوبوا. خبران عظيمان وإلا لا؟ هيا نقف ونتأمل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أي القرآن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من هؤلاء؟ أولا اليهود بنو عمنا، الآية فيهم نزلت إذ هم الذين كتموا ما أنزل الله من البينات في قرآنه، تلك البينات التي تحقق رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وتؤكدها وتوضحها وتبينها، البينات الآيات القرآنية التي تبين أن النبي الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم، والهدى ما جاء به في هذا الكتاب وسنة الرسول من بيان الحق والباطل والخير والشر والضلال والهدى والآداب والأخلاق والشرائع، كل هذا هدى يهتدي به العبد إلى سعادة الدنيا والآخرة. إن الذين يكتمون يجحدون يغطون يسترون يخفون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أي القرآن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذا لعنهم الله قادهم من ساحة الخير وأفناء الطهر والسلامة، واللاعنون من هم؟ الملائكة والمؤمنون والدواب كلها تلعنهم. واستثنى تعالى وفتح الباب لهم لعلهم يدخلون في رحمة الله، فقال إلا الذين تابوا، عرفتم، تابوا من كفرهم وضلالهم ودخلوا في رحمة الله في الإسلام، تابوا وأصلحوا ما أفسدوا، أفسدوا قلوب وعقائد إخوانهم، لابد وأن يصلحوها. ما علمناكم وما قلنا لكم فيما مضى كله باطل وخداع وغش، وكنا الآن تبنى وتاب الله علينا وبينوا ما جحدوه وكتموه وأعلنوه وأظهروه، وإن لعنهم الناس وسقط عليهم إخوانهم لا بد وأن يقفوا هذا الموقف، فأولئك أتوب عليهم أقبلهم، وكيف وأنا التواب الرحيم. الحمد لله. الخبر الثاني، إن الذين كفروا من العرب والعجم من اليهود والنصارى ومن غيرهم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ما تابوا ما رجعوا أولئك البعداء، عليهم لعنة الله والملائكة أي ولعنة الملائكة والناس أجمعين، عليهم لعنة الناس أجمعين يوم القيامة، يلعن بعضهم بعضا، ما كلما دخلت أمة لعنة أختها، كلما دخل فوج مع باب النار لعن من وجدهم قبله، وهكذا خالدين فيها أي في تلك اللعنة في ذلك البعد عن دار السلام ورحمة الرحمن، لا يخفف عنهم العذاب ولو ساعة، لا يفطر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، وهم لا ينظرون ولا يلتفت إليهم ولا تقبل لهم توبة ولا يسمع منهم. عجب هذا القرآن، خبران عظيمان وإن لا، أعيدهما عليكما، اسمع، نحن الحمد لله ما نقرأ القرآن على الموتى، لو كنتم موتى كإخواننا وأبائنا ألا نتغنى بالقرآن ولا نسأل عن معنى أبدا، لكن الحمد لله أحيانا الله، كان آباؤنا وأجدادنا قرابة 400 سنة 600 سنة وهم لا يقرؤون القرآن هكذا أبدا، لا يقرؤون إلا على الموتى. الحمد لله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ويدخل فيه اليهود أولا، ويدخل فيه كل من سلك هذا المسلك فكتم ما أنزل الله من البينات والهدى والشرع والحكام، أولئك الكاتمون قبل أن يتوبوا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الملائكة هم اللاعنون والمؤمنون أيضا. والدواب كما جاء في الحديث الصحيح أو الحسن. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا. نعم، شخص عالم جحد العلم كتم البينات ليعيش ويعبده الناس ويقدسونه ثم تاب الله عليه ورجع. أيها الناس اعلموا أني كنت غالطا جاهلا ضالا بل كنت متمردا فاسقا فبينت لكم الباطل ودعوتكم إلى الشر والآن الحقيقة هي كذا وكذا وإني قد تبت إلى الله وأصلح الذي أفسده مقبول هذا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا كونه يتوب ويصلح نفسه ويعلم الناس ولكن ما يصلح ما أفسد له أو يكتم ما يجب عليه أن يبينه بهذه الشروط الثلاثة. تابوا وأصلحوا وبينوا. لو ما بين وبقي ما جحده مجحودا لا تقبل له توبة. ولهذا المطلوب منا إذا أخطأ العالم وقال خطأ يجب أن يعلن للناس أنه أخطأ وما سمعتموه ليس بحقيقة ولا بجائز هو باطل أو يكتب هذا في جريدة أو في كتاب. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إذا أفسد عقائد أسرتي أو جماعة قريتي يحاول أن يصلحها ترجع بها إلى الحق. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار يعني ما تابوا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عرفتم في الأول من هم اللاعنون؟ الملائكة والمؤمنون يستجاب لهم وإلا لا؟ أما الكافر إذا لعن آخر يستجاب له؟ دعوة الكافر باطلة ما يستجيبها الله لأن اللعن ما هو دعوة ولا لا؟ إذن والناس أجمعون هنا ذلك يوم القيامة. كلما دخلت أمة لعنت أختها. والآن معنا حديثان جليلان لا بد من حفظهما والامتحان غدا لا غدا العقيدة يوم التفسير إن شاء الله. الأول احفظوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار ألجمه الله بلجام من النار. من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. تعرفون اللجام أين يوضع في الفرس؟ في فمه ولا لا؟ إذا هذه العقوبة تبدأ بالفم لأنه كتمه ما نطق به. من كتم علما جحده غطاه ستره. لما؟ لأنه إذا بينه تذهب مصالحه يفقد منصبه يساء إليه خاف على مركزه كتم. من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. ومعنى هذا نحن المسلمين حرام علينا أن نكتم العلم. ما رأينا وعيد الله للكاتمين للعلم الآية الأولى ما هي؟ إلا يكتمون ما أنزلنا. من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. الآن عرف الأبناء لجام ما يعرفون الخيل ولا البغال يعرفون السيارات اليابانية الخيول والبغال والحمير يوضع لها اللجام. فلان ألجمه أي لم يسمع له أن يتكلم ألجمه الله بلجام من النار. حفظنا هذا الحديث. إليكم حديثا آخر يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في ظروف معينة. ما معنى في ظروف معينة؟ لما حصل الذي حصل من الفتن وقضية معاوية وعلي رضي الله عنه وقبلها قضية عثمان، في هذا الوقت الذي اضطرب فيه الناس، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا، لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا. مع أنه كان له وعاءان كيسان من العلم، لولا آية من كتاب الله أعرفها وأنا خائف ما حدثتكم حديثا. من منكم يذكر هذه الآية؟ آيتنا الليلة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. ماذا يقول أبو هريرة؟ لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم عليه. لكن هذه الآية تجعلني لابد وأن أحدث ولا يقطع هذا، ماذا نسمع؟ لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. عذاب الدنيا زائل وفاني، عذاب الآخرة ثابت وباقي ودائم. الليلة صاحبنا أبا هريرة، تعرفون ما قال؟ ماذا قال؟ لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. الآن عرفنا أن هذين الحديثين أكدا معنى الآية وزادها شرحا وتفصيلا، كذا ولا لا؟ الحديث الأول: من كتم علما ألجمه الله بلجام، بمعنى أدخله النار وجعل اللجام من جهنم في فمه زيادة في العذاب. وعلى هذا فإياك يا بني أن تكتم علما شرعيا، بينه لا تجحد لا تخف. الثاني: لهذه الآية الكريمة لها قيمتها وإلا لا؟ ماذا قال فيها أبو هريرة؟ لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا. ما الآية التي يعنيها؟ عرفناها وحفظناها. ما هي؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في الكتاب من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، اللهم تب علينا. فلهذا قلت لكم: من علم وتأكد من صحة ما علم وطلب إليه يجب أن يبين وإلا انتحر. عرفتم كيف تكون توبتهم والله قد بينها؟ نحن أعلم من الله. أما قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إلا الذين تابوا من الكفر فدخلوا في الإسلام، من الشرك فدخلوا في التوحيد، ثم أصلحوا ما أفسدوه وهم قادرون على إصلاحه، ثم بينوا ما كتموه وغطوه وجحدوه. هؤلاء قال تعالى: أتوبوا عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى الذين ماتوا وهم ضلال ضللوهم. هؤلاء نحن عندنا بيان شافي، صدر حكم الله على البشرية وإلا لا؟ ما هذا الحكم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
فهذا الذي مات على الشرك والكفر والفسق والفجور والضلال مهما من ضللوا مهما ما إذا مات ونفسه خبيثة منتنة عفينة كأرواح الشياطين فلن يرى دار السلام ولن ينزل بها أبدا لأن الله حكم لا يدخل الجنة إلا أصحاب الأرواح الطاهرة والنفوس الزكية لا عذر له لأنه لو فكر ما قبل الباطل ويقتنع به لو انحاز هنا وهناك يطلب الهدى لوجده وعرفه لكن هو أرقص لهم وصفق لهم ليأكل معهم البطاطس البقلاوة الكل إلى جهنم أو ما استسقتم هذا ماتوا على الضلال ضللوهم خدعوهم غشوهم فقبلوا الخداع والضلال والفسق والفجور وماتوا على ذلك من يدخلهم الجنة أرواح خبيثة منتنة الذي ما يتأثر لو أخطأ لو سهى لو غلط ما يتعلق بروحه نتن ولا عفونة أما المتعمد العالم بذا ويعمل من يزكي نفسه إذن عرفنا هذين الحديثين الأول من كتم علما ألجمه الله برجل من النار ومعنى هذا يحرم كتمان العلم الثاني لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا ما هذه الآية أبا هريرة هي آية البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بكتاب ما المراد من الكتاب القرآن لا تتردد إذن والآن لطيفة أخرى واهدأوا ولا تقول هذا تناقض انتبهوا من وسوس أو الشيطان يقول أعوذ بالله من الشيطان اسمعوا يقول رسول صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله تأملوا حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله يا معشر المؤمنين يا طلبة الهدى حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله من يحب هذا معناه إذا كان مستوى المستمعين والمستمعات مستوى نازل ما هو عالي ما هو رفيع فأنت أيها الداعي أيها الهادي أيها المربي أيها المعلم حدثهم بما يمكنهم فهمه وقدرتهم على استيعابه لا تأتيهم بأمور فوق عقولهم وطاقتهم فحينئذ قد يكذبون ما تقول يرجعون إلى بيوتهم غير راضين به غير مصدقين ومن وقع في الفتنة هذا المربي حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله جواب لا أعيد فأقول لو تراجعون وخاصة سيرة وتاريخ مالك بن أنس إمام دار الهجرة اسمعوا صح عن مالك أنه كان يكره صيام 6 أيام من شوال طالب العلم يقول إذا صح هذا أنا ألعنه ولا أقول برأيه الرسول سن هذا والصيام 6 أيام كصيام الدهر وهو يقول ما تصومون
لكن العالم البصير العارف عاف. لما مالك كره الصيام؟ رأى الناس يتسابقون، رأى الناس يقول عيدك متى؟ يوم الخميس، وأنتم متى؟ يوم الثلاثاء. فخاف أن يأتي ناس يعتبرون 6 أيام من رمضان تابعة لهم، فدفعا لهذا الخطر لأن يزاد في دين الله ويضاف إلى رمضان 6 أيام أخرى، قال إن أكره صيامه. الآن مستوانا لا بأس، فهمتم ولا لا؟ أقول مثال، إذا كنت ذا علم وبصيرة انظر إلى مستوى من تربيهم، من تهذبهم، من تزكيهم، فحدثهم بما يفهمون خشية أن يكذبوا الله ورسوله. تمام. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أوعز إلى ذلك الصاحب وهو يركب معه على دابته، فقال الصاحب ألا أخبر الناس؟ قال لا لا لا، إذن فيتكلوا. حديث الصحيحين. أفلا أخبر الناس يا رسول؟ قال لا لا تحدثهم، إذن فيتكلوا. خاف الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يستغل أرباب الهوى والدنيا وكذا، قل يكفينا لا إله إلا الله محمد، فقال لا. وما أخبر به الصاحب الجليل إلا خشية أن لا يعلمه الناس عند موته فقط. الذي نقرره معاشر الأبناء أن كتمان العلم حرام، ويكفي قول الله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، وأن الرسول يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام النار، أليس كذلك؟ يبقى قد توجد ظروف أحوال يكتم العالم هذا الحديث أو هذه القضية ولا يقولها للناس، لا إرادة إضلالهم وإفسادهم ليعيش ويأكل، لا، فقط من أجل المحافظة على عقيدتهم أو سلوكهم أو ما هم عليه من التقوى الدين، فلا يبقى ذلك الحديث أو لا يصح لهم تلك الآية، لا طلبا لنفعه هو بل لنفعهم هم ولصالحهم. ونقرأ لهذا حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ عوام ليست استطاعة من يدرك معاني يحاولها الألباء والعقلاء، فكيف تقولها للعوام؟ إذن في رخصة في بعض الأحوال والظروف نبينها للناس، وفي بعض الظروف لا، لو بين هذه الرخصة خرجوا عن الإسلام. خلاصة القول معاشر المستمعين أو المستمعات أن بيان العلم واجب وكتمان حرام، أليس كذلك؟ والوعيد شديد في الكتاب والسنة، الآية والحديث. تبقى لأهل العلم والبصائر والمسؤولين ليسوا مثلنا، من هم على مستوى عالي، ثبات، هؤلاء قد يكتمون حديثا أو آية طلب منهم بيانها فخافوا أن تقع الفتنة بين الناس فسكتوا. من حقهم هذا ولا لا؟ لأنهم راعوا حال القرية وأهلها أو الجماعة أو البلاد أو كذا، فخافوا أن يقع بلاء أو فتنة فكتموا الآية. ليس كتمانهم لصالح أنفسهم كما فعل اليهود للحفاظ على أموال ومناصب، فقد خشية أن يتأذى المؤمنون، فكونهم لا يعلمون هذه القضية أو لا يفعلون هذه السنة لا يضر ذلك إذا فعلوا غيرها من الواجبات والسنن. مثال عندنا، بعض أهل العلم في هذه الأيام روى حديث أن المرأة لا تلبس الذهب إلا محلى، لا تلبس الذهب إلا مكسرة، وحديث آخر في قضية الإفراد بالحج. فهذا الحديث قرأه مالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة تلامذتهم أئمتهم هداتهم بلايين، تبهتم، والأمة على أن المرأة تلبس الذهب مكسر أو محلق. ورسول لما أعلن على المنبر هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها الذهب والحرير علنا، وعاش القرون المسلمون وهم على أن المرأة تلبس الذهب والحرير. فعثر أحدنا على حديث هذا الذهب المحلق إذا لم يكن مكسر فأشاعه، فاضطرب النساء وكثرت التساؤلات. هذا العلم انتبهتم مما ينبغي ألا نحدد حفاظا. الأمة بدأت تتفطن تستفيق من جهلها وباطلها وانتشار هدافها، نربكها. تقول ماذا؟ الأئمة الأربعة مشايخهم كتبهم كلها ما تذكر هذا، وأنت إذا كانوا يخفون العلم ويكتمونه لما نوجد هذا البلبال؟ إذا كنت تربي وتزكي وتهدي ما ينبغي أن تفعل هذا. وإن كنت لا تبالي أنت رويت أو عثرت وقلت والناس شأنهم نظيره، وهذه انتهت المشكلة. وجدوا أثر أن من أفاض من عرفة ورمى الجمرة وبقي وتحلل قبل أن يفيض، لا بد وأن يلبس الإحرام ليفيض بإحرامه. وهذه ما عثرنا عليها للأئمة والفقهاء والمحدثين. عثر أحدنا على حديث في هذا الباب وبدأت الفتنة، يجب عليك أن تعود إلى إحرامك. ونحن قلنا إذا رمينا الجمرة تحللنا لبسنا وغدا نفيض، وإلى بعد غد وإلا الآن، لكن نلبس ملابسنا ونفقال. لا، لولا أن الله وفق سماحة الشيخ عبد العزيز ووقف في وجه القضية من أيامها لكان يحصل شغب وتعب لا نظير له. الحديث هذا مثال. فأعود فأقول بيان العلم واجب، كتمان حرام، من كتم علما ألجمه الله بلجام النار، إن يكتمون ما أنزل الله عليهم لعنة الله. وهناك أحوال يجوز لك أن تخفي مسألة ولا تعلنها، لما خشية أن تحدث فتنة يضيع الناس ما عندهم، أمن أجل سنة تحمل الناس على ارتكابك ما يرى. كل ما أقول على الداعي على المربي أن يكون ذا بصيرة ويذكر ما ذكره السلف الصالح، ثباتم، حتى ما يوقع نفسه أو غيره في أخطاء تحدث شغبا وتعبا وقد تضلل الناس أو تصرفهم عن الهدى. نحفظ هذه الكلمة. أفلا أخبر الناس؟ قال لا، إذن فيتكلوا لا تخبر. هذا الرسول بنفسه، حدثوا الناس بما يفهمون. لما أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهمتم هذه القضية؟ خمس دقائق نريد أن نركز على هذه القضية. ما هي هينا؟ عرفنا كتمان العلم حرام ولا لا؟ ما الدليل؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ولهم. ورسول ماذا قال؟ من كتم علما ألجمه الله بلجام النار. وهنا مسألة أخرى، هل يجوز للعالم في القرية أو المدينة أو في الظرف الخاص أن يكتم علما؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لما خاف أن يتركب عليه فساد.